سعيد قم بنصلي دمل وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
يا حيا هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأفاضل في هذا اليوم الجميل وهذا اللقاء اللي اجمعنا معاكم في مائدة من الموائد الاجتماعية التربوية الأخلاقية الجميلة، وهي مائدة تربية العيال والأبناء، الأسس، الضوابط، القيود، الفوائد، عمليات التربية، التحديات الكبيرة التي يواجهها الآباء واللي يواجهها الأمهات كذلك في عمليات التربية وصعوبتها وتعقيدها، وما هي أبرز النصائح التي نحن نوجهها للآباء ونوجهها للأمهات حتى يربوا ويعني تخف عنهم هذه الضغوط الكبيرة التي نحن نجدها في ماذا؟ عمليات التربية. تكلمنا معكم في لقاء ماضي حول التربية الأخلاقية، شو معناها، شو ضوابطها، شي هي أبرز الأسس والقواعد المهمة في عمليات التربية الأخلاقية، وكيف نحن نقدر بحول الله سبحانه وتعالى أن نحن نتجاوز هذا الأمر إلى ما هو أمر أكبر من ذلك، وهو أن نحل عيالنا بالأخلاق، بالقيام، بالأسس، بالمبادئ. والله كم هو جميل أن نحن نجد جيل كامل متعود على العفة، متعود على الطهارة، متعود على حسن الكلام، متعود على الآداب الاجتماعية في التعامل. كم هو من الجميل والرائع أن نحن ننشئ جيل يتحلى بالصدق، بالإيثار، بالإخلاص، بحسن الجوار، يتحلى بالآداب والقيم الجميلة في أبواب التعاملات المختلفة. كم هو من الجميل والرائع أن نحن كذلك ننشئ الشباب على قيم وأخلاق حتى يقدروا باكر أن يفتحون بيوت، حتى يقدرون أنهم يربون عيال. ترى يا جماعة، أنتوا لما أنتوا تربون عيالكم على القيم والأخلاق، باكر هذين بيتزوجون بيربون عيالهم على القيم والأخلاق، واللي بعده بيربي على القيم والأخلاق، وتظل الأجيال مستمرة يا جماعة الخير على قضية ماذا؟ القيم والأخلاق، تتوارثها جيل عن جيل، مثل ما نحن ورثنا من آبائنا وأجدادنا القيم والأخلاق، ونحاول يعني قدر المستطاع نورثها لعيالنا، كذلك عيالنا المفروض يحافظون عليها ويورثونها للجيل اللي بعده. طبعا نحن قبل أن نبدأ يعني بكلام على الأخلاق وما يتعلق به، خلوني أرحب بجميع من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم أو من بيوتكم أو من مقار عملكم، أو كنتم تستمعون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا حيا هلا ومرحبا وسهلا بالجميع الذين من الآباء والأمهات ومن الشباب والبنات، حتى أني أنا دائما أنبه يعني أن برنامجي هذا ما هو برنامج موجه للآباء والأمهات، لا، أنا برنامجي هذا موجه لكل من يعني يستمع إلينا من الشباب والبنات، لأن غدا هؤلاء بإذن الله عز وجل راح يكونون أسر، وراح يكونون آباء، وراح يكونون أمهات، ولأجل ذلك لازم علينا أن نحن نأهلهم، نأسسهم ليكونوا على قد من الموعد. طبعا تكلمنا عن الظواهر السيئة والسلبية، وكيف عيالنا يتلافون هذه الظواهر، وكيف أنهم هم يعني يبتعدون عنها قدر المستطاع. لذلك لابد علينا أن ندرس هذه الظواهر السلبية وأن نحذر منها، وأن نعطي الأسس والقواعد الجميلة في عمليات ماذا؟ التربية. من الظواهر السلبية اللي نحن لازم أن نوقف عندها، ونوقف عندها وقفة شوية يعني ها ما أقولكم طويلة، لكن نوقف عندها موقف يعني تحذير منها، ألا وهي ظاهرة التقليد الأعمى للغير. اليوم التقليد من أكثر الظواهر اللي نحن نشوفها في أوساط عيالنا. الولد بطبيعته سريع التشكيل، سريع يعني التأثر، سريع أنا أقول اللقط، خاصة في المراحل الأولى يعني من حياته. فنحن أولا لازم نعرف شو معنى التقليد، ثانيا شو خطورة التقليد، ثالثا كيف نجنب عيالنا أن يقلدون، وثانيا ما هي أنواع التقليد. كلنا يعرف على أن التقليد على نوعين، هناك تقليد ممدوح ومحبوب ومرغوب، تقليدك لرئيس الدولة الله يحفظه، نائبه، ولي عهده، تقليدك للقادة والشخصيات البارزة في المجتمع، تقليدك للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام ولسادات هذه الأمة. هذا التقليد لا شك على أنه تقليد ممدوح، مبني على تعلق الولد بهاي الشخصية ومحاولته لمحاكاتها وتقليدها، ولا شك على أن هاي المحاكاة وذلك التقليد رح يكسب إعادة، ولا شك على أن هاي المحاباة وذلك التقليد رح يكسب الولد ربما قيم، علوم، معارف، لأن التقليد في أساسه سببه هو الحب والتعلق. أولا التقليد هو عبارة عن الانسياق لكل من لا يستحق أن يساق وراءه، وهذا هو نحن كلامنا. نحن لما نتكلم عن التقليد شو نقصد بالتقليد؟ نحن نتكلم عن التقليد المشابهة والمحاكاة لكل أحد أصلا لا يستحق أن عيالنا يتابعونه، لا يستحق أن عيالنا يقلدونه، من أصحاب المجون والشهوات والملذات المحرمة أو التافهين، أنا أسميهم التافهين، صناعة التفاهة، أنك أن عيالنا يقلدون أناس تافهين أصلا، لا قيم، لا أخلاق، لا فكر، لا مبدأ ولا أساس عندهم، هذه المشكلة أن يأتي عيالنا ويقلد. التقليد يعني لو جيت وتنظر إليه له عدة أسباب من عيالنا. عيالنا ليش يقلدون في الأساس؟ هل التقليد هذا جاء اعتباطا أو جاء له عدة أسباب؟ من أسباب التقليد عند عيالنا وهذا مهم جدا الفراغ اللي يعيش الولد، فما يجد أمامه إلا هذا الشخص الذي تعلق قلبه به فيبدأ يقلد. اثنين، انهزام الشخصية عند الولد، تشوف الولد ما عنده شخصية، ما عنده يعني اعتزاز بنفسه، ما عنده اعتزاز بمحيطه، ربما حتى ما عنده اعتزاز بدولته، هاي مشكلة بعد يا جماعة. يعني الولد لما ما يكون عنده اعتزاز ولا هوية ولا حتى رؤية ولا عنده مخطط ولا مستقبل ولا ماضي ولا حاضر، يشوف نفسه ضايع، يبدأ لا يجد ما يسد هذا الضياع إلا ماذا؟ إلا أنه يقلد، وهاي مشكلة كبيرة. فضعف الشخصية وانهزامها والفراغ اللي موجود عند عيالنا وحتى موجود عند بناتنا، اليوم بناتنا شافوا أي مشهورة من المشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي اشترت شنطة راحت اشترت مثلها مع الخيل يا شقرة، يلا اشترت جوتي لا أنا بشتري مثلها، اشترت يعني خاتم فان كليف بشتري مثلها. يا جماعة ما يصير يا أخي، ما يصير. لاعب لبس خاتم أنا بلبس، ولا لبس سوارة بلبس، لاعب قص يعني شعره بالقصة الفلانية لا أنا بسوي مثله، لاعب حط أي شيء على جسمه سوى وشم أنا بروح أسوي مثله. يا أخي تعال شوي شوي شوي، يعني خف علينا يا ولد الحلال، ما يصير يا أخي أنك أنت تأتي كل من إنسان أعجبت به، صالح، طالح، فاسد، منتج، غير ممتج، تقوم تقلده. لاعب فلان يشتري سيارة فلانية لا 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 لازم أشتري مثله. يا أخي راتبك مو مثل راتبك فلانك أنت، ولا مدخولك مثل مدخوله، ولا شيء. أحيانا الولد يقلد ربيعه، إعجاب، من أسباب التقليد الإعجاب، التعلق، تعلق القلب الزايد. بنتش تعلقت لنفرض بممثلة أو تعلقت بمشهورة بتقوم تقلدها في كل صغيرة وكبيرة. وصل التقليد إلى شيء ما يكاد يطاق يعني، وهي من الظواهر السلبية. ليش التقليد؟ قد تقلد أنت في شيء خطأ، الولد ما يعرف أنه غلط، البنت ما تعرف أنه غلط،
الناس اشتروا عطر معين، قامت راحت اشترت عطر على طول. هي اصبر اصبر علينا الله يخليك. لذلك نحن لازم ننتبه في عيالنا، اذا كان عيالهم اذا عيالنا عندهم ضعف شوي في شخصيتهم او لديهم انجرار لمحاولة تقليد الغير، لازم نأسس فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو ماذا؟ فهو منهم. وكذلك نغرس فيهم على أن التشبه لابد أن يكون بالعلماء، يكون بالقادة، علماء الطب، الفنون، الهندسة، أصحاب العلوم والمعارف، وترك التقليد لأصحاب الأخلاق ماذا؟ الرديئة السيئة. بعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم معاكم على آثار هذا التقليد، خلكم ويانا ولا تخوزون عنا.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاف.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويم طوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا إلى الكلام عن الظواهر السلبية في قضايا الأخلاق وتربية الأبناء، ومدى تأثير هذه الأخلاق السيئة على عيالنا، وتكلمنا معاكم حول التقليد الأعمى من عيالنا ولبناتنا لكل من هو ساقط وسيء دون النظر إلى قيمهم وأخلاقهم ومدى تأثير ذلك على عيالنا. ورح نستكمل الآن معكم الكلام على التقليد الأعمى، ولكن خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامهم إلينا من بيوتهم، من سياراتهم، من مقار عملهم، أو كانوا يتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يحيى هلا وسهلا ومرحبا، ترحيب المطر بالجميع على هذه المائدة الاجتماعية الجميلة. التقليد قلنا لكم على أن منه ما هو ممدوح، وهو تقليد أصحاب العلم والمعرفة والثقافة. اليوم يجيك ولدك يقلد قائد، يقلد رئيس دولة الله يحفظه، يقلد هامة كبيرة في من الشعراء، من الأدباء، من القادة، من المفكرين المبدعين. أنت تستانس من هذا الشيء وتفرح منه أن ولدك يقلد هؤلاء. وبالمقابل لما تجده يقلد أصحاب الأخلاق الرديئة والعادات والتقاليد السيئة في المجتمع، والتي تدل على ذوبان شخصية الولد. الولد اليوم الذوب يا جماعة الخير شخصيته، حتى لما يعني أنت شوف بقول لك كلمة اسمعوا مني، يعني أنا عندي بعض الأشياء أجيبها أحيانا هدفي منها بس أني ألمح الآباء والأمهات. اليوم نحن عيالنا من الحلو والجميل على أنك بين الفترة والثانية أن الولد يغير شوي في ملابسه، لكن نحن كمجتمع دولة الإمارات لنا عادات، لنا تقاليد، لنا موروث لازم نحافظ عليه. أنا لما أشوف الأولاد يقلدون يعني منهم غيرنا في ملابسهم، وتلاقيهم مثلا في المولات والأسواق دائما كل ما راحوا المول لبسوا لبس غير الكناتير. ما علي، أنتوا بتصيرون سينما، بتصيرون مكان ألعاب، حلو أنكم أنتوا تغيرون شوي الكندورة تلبسون، لكن ما يكون هذا يعني شيء سايد. صراحة أنا من الأشياء اللي بديت أنتبه لها أني أنا خوفي بيوم من الأيام أتي الكندورة تندثر، العصامة تندثر. لا يا جماعة، تعالوا لازم نتدخل نحن في هذا الموضوع، وننبه الآباء أن يا أخي لبس الولد للبس غير لبس هويته وتراثه مرة مرتين ثلاث. أنا دشيت أحيانا في بعض المولات هنا في دبي، فكنت في زاوية من الزوايا شفت أولاد يعني مو بعدد مو بقليل من المواطنين ما لابسين الكنادير. صراحة هذا الشيء شد انتباهي. نعم بقولكم أنكم تلبسون أحيانا، أنا قلت هالكلام، لا بأس تلعبون في حركة، ترى يعني البنطلون والقميص والجوتي والجنز وغيره أحسن للحركة أحيانا للأولاد، بس ما يكون هذا عام. بتسافرون ما في مشكلة لا تلبسون، بالعكس برا الدولة إذا لبست لبس يعني لبسك أنت قد تلفت الانتباه في هذا الموضوع، فتتعرض للسرقة والاعتداء و و و ونظرات الناس. لا، البس لبس البلد اللي أنت فيه بس بطريقة محتشمة، بطريقة صحيح، لكن أنك تذوب شخصيتك وتذوب يعني وتقلد غيرك حتى في ملبسه وأنت في بلادك، لا، هني لازم نحن نوقف وقفة فنبين لعيالنا على أن يعني أن هذا الشيء غلط. من المسائل المهمة كذلك مفروض ما نعول عيالنا على كثرة الإغراق في التنعم والنعم واللبس الفاخر الفاره، لا، لازم الساعة تكون ماركة، النظارة تكون ماركة، الجوتي تكون ماركة. من الظواهر اللي أنا أشوفها سيئة أحيانا كثرة تعويد الأولاد على التنعم الزايد والترف، أنا أقول المبالغ فيه، والله مبالغ ماذا فيه، حتى لو كانت العائلة فيها عندها خير، حتى لو كانت عندها نعمة، يعني بين فترة وفترة لا يا أخي نتوازن شوي في لبسنا، نتوازن اليوم في يعني هيئتنا تكون هيئتنا متوسطة، لا أننا نفرط ولا أن نبالغ. بعض الناس يبقى ساعته ماركة، نظارته ماركة، يعني قميصة ماركة، جوتي ماركة، ما شاء الله عليه مشكل 5-7 ماركات وهو يمشي و24 ساعة يبقى يكون بهذا الشيء. لا، نحن نعلم عيالنا التوازن. يا بابا ما علي، حط لك ساعة كارتير مثلا، لا ما علي، البس لك شوي ساعة غالية، بس ما يكون هذا الشيء دائم. ليش؟ حتى نعود عيالنا على أن النعمة، والله يا جماعة الخير تزول. من الأشياء المهمة اللي أنا دائما أقول للآباء، عودوا عيالكم يحافظون على النعمة. المحافظة على النعمة من القيم والقضايا الجميلة اللي نحن المفروض نحافظ عليها. اليوم أنتوا نحن نعيش في بيوت، وبعض بيوت الله يبارك قصور، يعني تلاقي بعض العيال الكهرباء طول الوقت مشغل المكيفات وهو ما يقعد في المكان اللي فيه، الماي ما شاء الله إذا تسبح يتسبح ساعة كاملة، يصرف في عمليات الحفاظ على موارد الطاقة، يأثر على البيئة إذا طلع مكان ما يحافظ ماذا عليه. الحفاظ كذلك على يعني التوازن في حياته، الحفاظ على النعمة. اليوم أكبر مشكلة نحن نواجهها، وأنا مو بمشكلتي أنا هاي، بس هاي مشكلة كل اللي يسمعني، نحن كيف نغرس في عيالنا أن يحافظون على النعمة. يا بابا يا حبيبي فديت خشمك، الله يخليك، أنت بادي راتبك، راتبك متوسط، ابدأ حياتك شوي شوي، لا تنقز لي على سيارات فارهة، مو حاط لي نص راتبك كله يعني ديون، ساعتك ماركة، يعني نظارتك ماركة، نعالك ماركة، وانت حضرتك حافي منتف توك بادي حياتك. يا ولد الحلال وراك زواج، يا ولد الحلال وراك بنيان، يا ولد الحلال النعمة اللي انت فيها ما راح تدوم لك. يا ولد الحلال اليوم انت راتبك عالي، دولتك اليوم غنية، قد تمر عليك أزمات، قد يمر أوبئة، قد تتعرض لو دولتك مثل أي دولة أخرى في العالم، قد نتعرض نحن لأزمات اقتصادية لا قدر الله أو تنكسات. فاليوم انت وفر هذا الدرهم اللي عندك لليوم اللي انت بتحتاج إليه. مستحيل أن تكون حياتك كلها ورود، مستحيل أن تكون حياتك هذه ما دامت عبر تاريخ البشرية الإنسان ما يمر على حالة واحدة. هذه الحياة الدنيا فيها تقلبات بين رخاء وبين نعيم وبين خوف وبين اضطراب وبين أمن وبين صحة وبين سلامة وبين سقم وبين مرض وبين وبين، الإنسان يتقلب في حياته. علموا عيالكم على أن النعمة زوالة، علموا عيالكم على أنهم إذا يلسوا على الأكل وشافوا الأكل موجود أن يحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرون عليها. هذا اللحم اللي أنت تاكله، والله هناك من لا يرى اللحم بالأربع والخمسة شهور. هاي الفاكهة اللي أنت قاعد تاكلها وما تكملها، والله إن ملايين البشر قد ما يجدون أموال يشترونها. هذا الماي، الماي يا جماعة، والله نحن نشوف عيالنا يجون يشربون نص الجلاس من ماي دبي ولا مسافي والنص الثاني ما شربوه. يا أخي هناك ناس تموت عطش في هاي الحياة الدنيا ومبلاقين هذا الماي. فعودوا عيالكم على شكر النعم. أنت يا أمي الكريمة، أنت يا أختي الفاضلة، علمي بنتك على أن الحياة مو بماركات، على أن الحياة مو بزينة، على أن الحياة مو بكشخة، بس على أن الكشخة هذه نعم شيء محبوب لكن بتوازن. علمي بنتك على أن راتبها اللي هي تحصله تحاول شوي تدخر منه، تحاول شوي أن تحافظ عليه. أنت علمي بنتك وهي رايحة المدرسة
المدرسة، تحافظ على أغراضها، علميها على أن أبوها ما قاعد يجيب الفلوس من البحر ولا قاعد يغرف البيزات من البحر، وعلى أن هذا البيزات وهذا الراتب اللي يجيب لكم ما ياب لكم إلا بصحة راحت، وإلا بضغط، وإلا بسكر، وما ياب لكم الراتب إلا بعد أن شقى وتعب وعانى وارتفع ضغطه وعمره وشاب وهلك وتعب إلى أن ياب لكم هاي البيزات، فحافظوا عليها. عيالنا اليوم في هذا الزمن للأسف يحسبون أن نحن جميعا كآباء عندنا فلوس وعندنا خير وأن كل اللي يبونه لازم يحصلونه. لا، عودوا عيالكم على أن مو بكل شيء أنهم يحصلون عليه. كذلك عودوا عيالكم، وهاي من أسس التربية الأخلاقية، أنهم دائما ما يطالعون غيرهم. ليك ولدك يقول لك بابا والله جارنا شارين نيسان نسمه اشتر لنا مثله، ولد الجيران سايرين لندن لا ودنا، ربيعي في المدرسة توهم جايين من سويسرا ودنا ييب لنا سوله اشتر لنا. اليوم الآباء تحت يعني طايحين تحت ضغط كبير من الأبناء بسبب عمليات المقارنة. اليوم أسس في ولدك، وهاي من التربية الأخلاقية، وأنا أقول كذلك من الظواهر السلبية اللي بدأت تنتشر وايد عندنا في مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي قضايا ماذا؟ المقارنات. نحن قبل يمكننا قبل يعني اسمحوا لي أقول لك يا في الثمانينات والتسعينات كان مستوياتنا نحن في الأولاد تقريباً مستوياتنا متقاربة. ما أنا أتذكر في الإعدادي يعني ما كان في صفنا كامل إلا عائلتين ثلاثة أربعة هم اللي يسافرون، معظم العوائل كانوا في الصيف يقعدون هني على الهمبة واللوز والرطب ويعني ما كنا نعرف السفر أصلا، فهمتني كيف؟ وأغلب العوائل مستواهم المادي ما كان في ذيك الفروقات الكبيرة اللي موجودة اليوم، ما كانت في حتى مواقع تواصل اجتماعي بحيث نحن نشوف السفر ونشوف لندن وسويسرا ونشوف يعني جزيرة بالي وسوشي في روسيا ومنه. الولد الآن هو في الإعدادي وياس يجلب في هالإنستغرام ويجلب في هالسناب ويشوف مشاهير التواصل الاجتماعي ويشوف يعني التصوير ويشوف هالأمور، فتندفع نفسه إلى شيء أكبر وهو قضية ماذا؟ المقارنة. أسسوا في عيالكم على أن الرزق بيد الله، على أن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق يا أخي متفاوت. يا ولدي هذا 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 أبوه يركب روز رايس، أبوه وزير، ذاك أبوه يركب مثلاً جي كلاس ولا يركب هاي السيارات، أبوه مدير، أنا ريال هاي إمكانياتي، أنا ريال على قد حالي، نحن أسرة متوسطة أو فوق المتوسطة ما نستطيع أن نجاري غيرنا. كذلك المقارنة تدل على ضعف في الشخصية، وتدل كذلك على يعني أنا أقول حب زائد أو مقارنة زائفة في حقيقة الأمر. لما يجي ولدك يقول لك بابا عندي ولد عمي ولد خالي جيراننا سايرين جايين عايين ونحن ما عندنا، طيب نحن ما عندنا شو المشكلة؟ راح نموت جوع؟ علموا عيالكم دائما، وهذا الشيء أنا دائما أقوله للآباء والأمهات، علموا عيالكم على أنهم دائما ينظرون إلى اللي هو أسفل منهم، لا ينظرون إلى الأعلى منهم. ياك بابا قالك بابا والله ولدي جيران أبوه شاري جوي كلاس، قل له يا حبيبي الحمد لله نحن عندنا سيارة، غيرنا ترى عنده حمار يمشي، غيرنا مبلاقي سيارة، غيرنا يستخدم باص، غيرنا غيرنا غيرنا. بابا والله يا أخي نحن فلان هواي لسافر سويسرا، نحن قل الحمد لله نحن سافرنا العمرة، سافرنا دولة جريبة يمكن أقل من هايك الدولة غلاء أو فخاما، غيرنا يا بابا مو بقادر، مو بيركب سيارة، مو بقادر حتى يركب حمار حاشاك من يعني ضعف المادة لديه. أسسوا في عيالكم دائما أن ينظروا إلى من هو أسفل منهم ولا ينظرون إلى من هو أعلى منهم حتى لا يستروا نعمة الله عليهم. فاصل يا جماعة الخير ونحن نتواصل، خلوكم ويانا ولا تخوزون عنا.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
Thank you. أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا لكارم، وردينا كذلك إلى الظواهر السلبية، وردينا كذلك إلى أسس التربية الأخلاقية وأهمية الغرس في أبنائنا وعيالنا القيم والأخلاق الفاضلة اللي تكون لهم عونا بحول الله سبحانه وتعالى في مسيرتهم في هذه الحياة. قبل ما نستكمل معكم الظواهر السلبية وأسس غرس الأخلاق والقيم في عيالنا، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم أو من بيوتكم، أو كنتم يعني تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيحي هلا ومرحبا بالجميع. تكلمنا عن قضيتين مهمتين في تربية الأبناء وغرس القيم والأخلاق فيهم. أولا غرس قيمة القناعة وعدم يعني الاستشراف بالنعمة إلى ما هو أعظم منها. اليوم نحن من التحديات الكبيرة إن عيالنا دائما، وأنا والله مرات يعني الحرمة تقول لي الله يعين عيالنا في هالزمن، والله العظيم الله يعينهم. يعني شوفوا بقولكم شيء، نحن اليوم عيالنا الله يكون في عونهم، والله يكون في عونهم. ليش؟ طايحين تحت ضغط أنا ما طحت تحته، ولا أظن وايد من الآباء والأمهات اللي يسمعوني طاحوا تحت هذا الضغط. نحن في زماننا ما كان في مواقع التواصل الاجتماعي، ما كنا، أنا في حياتي من أنا صغير من طلعت من بطن أمي يمكن ما شفت صورة شارع أجود رود في لندن، ولا شفت لندن إلا في التلفزيون وأبيض وأسود ويلا يبدأ ملون وبس. ما شفت شيء، لا شفت يعني انترلاكن، ولا شفت مونترو، ولا شفت هالشتات في يعني النمسا، ولا شفت فيينا، ولا شفت برغن، ولا النرويج، ولا فنلندا، ولا شفت شيء. ما شفت شيء أنا أصلا، ولا شفت لبس وكشخة مثل ما عيالنا قاعدين يشوفون. اليوم الآباء والأمهات طايحين تحت ضغط كبير، ضغط المواقع التواصل وما تبثها من أشياء، خلت عيالنا 24 ساعة يبون يطلبون، يبون يجون، يبون اكسسوارات، يبون ماما هاي المشهور الفلاني اشترت، هاي سوت إعلان على برجر، هاي سوت إعلان على عطر، هاي سوت إعلان 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 إعلان. 24 ساعة هو يشوف. فهذا الضغط اللي موجود، ضغط التنعم والترفه، خلى لود على الآباء أنهم يحاولون أنهم يجارون متطلبات عيالهم، وصار صعب عليهم أنهم يجارون متطلباتهم. والله بعض الآباء يستلف يا جماعة الخير إذا يصيف علشان أنه يسافر ويسفر عياله. واحد من الناس أنا أعرف يقول لي والله يا دكتور ما أقدر، والله الحرمة تزن على راسي، والله العيال ما يسكتون الليل، متى بنسافر. يقول لي اضطريت أحرق الكريدت وأجل أقساط وأسوي وأتم السنة كاملة، أدفع الدين هم الأسبوعين هذيلة اللي نحن بنصير نسافر فيهم لدولة أوروبية. وقالوا أحيانا ما نستانس، نسينا الضارب وسط الصفرة ونرجع. لكن الحرمة تبى بس تبى تشرد من لسان خواتها لما يسألونها وين بتسافرون. أنا والله متعجب من هذا السؤال، أنا أسميه تافه، والله ما أدري ليش البعض لازم يسأل كل صيف أنت وين بتسافر. يا أخي ليش تسأل؟ شو تبى؟ يعني أنا لما تكلمت عن قضايا الأخلاق وتكلمنا، هذا أظن تكلمنا في قضايا الحقوق الشرعية، تكلمنا عن الآداب يا أخي، عدم التدخل في الحدود الشخصية. الحدود الشخصية شو هي؟ الحدود الشخصية كل شيء أنت ما تحب تنسأل عنه، هاي من حدودك الشخصية. اليوم حد من الناس يبقى أنت قبل 3 شهور يسألك وين بتسافر، وأنت ما بتتكلم، والله أنا بسافر النمسا، وين حاجز، أي منطقة، أي فندق، أي شركة، أي يبدأ يدخل في التفاصيل. أنا عارف من العوائل والله العظيم من برج مراقبة يا جماعة الخير، يتابعونك وانت وين رايح وين جاي، يتابعون حتى الفنادق. أحد الأخوات شكت لي مرة قالت لي والله يا دكتور هل يا مب فاتشين نحن من عيونهم، تقول لي يدشون على الفنادق اللي نحن ساكنينها ويشوفون تقييمات الفنادق، ثم لما نرجع
يبدون يعايروننا، انتو يا اسوى الفندق والله مو بشيء، والله مو بالمستوى، والله ما ادري شو، يلا لا الدولة اللي انتو اختاريتوها دولة رخيصة، لا والله الشركة هاي اللي اجرتوا منها اي كلام، لا والله لو انتو رحتوا يعني الدولة الفلانية كان احسن. شو لكم انتو؟ شو دخلكم انتو؟ يا اخي بسافر على كيفي، ما بسافر على كيفي، عندي امكانيات ما عندي امكانيات. هاي الاشياء هي اللي للاسف اثرت على عيالنا. والله بعض المدرسين اول ما اول يوم يبدا يسال الطلاب انتو وين سافرتوا وين سافرتوا، يا اخي ليش تسال؟ في بعض العوائل ما قدرت تسافر، في بعض الطلاب ينحرجون قاعدين في البلاد ما سافروا، استووا بنار الحر وانتهى الموضوع. انت تين تحرجين الاولاد وتحرجين البنات بهذا السؤال التافه ليش؟ لا لا تقول لي والله لا انا بقى اسمع من الطلاب. لا يا حبيبي ما تسمع من الطلاب، لا تسال اسئله تسبب فيها احراج للطرف الاخر. اليوم نحن كيف نقنع عيالنا بموضوع القناعة؟ هاي الظاهرة، ظاهرة الترفه والنعيم والبذخ والصرف الزايد اللي ما له داعي. أنا أقول ما له داعي فعلا، والله ما له داعي. يعني أحيانا عيالك، وأنا واحد من الأشخاص اللي أصطلي بهذا النار، يعني أنا دائما أقولكم أنا منكم وإليكم. أنا عمري ما تكلمت عن شيء في يعني في برنامجنا تربية العيال، عمري ما تكلمت عن شيء وقلت لكم ترى أنا ريال مثالي، ترى أنا ريال ما عندي في أسرتي، لا 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 لا, لا تفهمون هالشيء. أنا واحد أسرة حالي حال أي أسرة إماراتية، عيالي نفس اللي أنا أنصحكم وأقول لكم وارشدكم، ترى عيالي نفس الشيء. حتى لي واحد يقول لي مثالي. أحيانا عيالك يودوك لأشياء، يودوك لمطعم لآخر الدنيا بس لأن في واحد أعلن عنه، ولما تروح انت يعني تنغص من طرفين، من البترول المكان اللي انت سرته اثنين، تنغص من المبلغ اللي دفعته زين، تنغص ان الاكل اللي انت كلته ما يسوى. الى متى هناك سيطرة على ثقافة ابنائنا، ثقافة الشراء، ثقافة التملك، ثقافة اني تيك البنت بابا انا بشتري عطر، زي بابا انت عندك كم من عطر؟ لا هذا جديد، لا انا سمعت المشهور الفلاني اشترته، لا فلانة اخذته. ليش؟ هي المسألة مسألة اشتري وبس، او كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ كما جاء احد السلف رضوان الله تعالى عليه، جاء اليه احد ابنائه قال اني اريد ان اشتري هذا الغرض الفلاني، قال ولما؟ قال لقد اشتهيته. مثل ما يعني عيالك يقول لك بابا ودنا هالكوفي، ودنا هالمطعم، هذه هبة. أنا ما أدري هاي كلمة الهبة من وين يابوها، نحن ما عندنا أصلا هاي اللفظ هبة. شو هبة؟ نحن لا عرفنا هبة ولا عرفنا شيء. نحن لما كنا صغار حدث ما فينا سرنا الكافيتيريا يأكل لنا خبز مكس مشاوة وجبن وبيض، وهذا يأخذ لنا شو اسمه برجر هالعادي مال الكافيتريات، أقصى حلمنا كباب تكة، ما عرفنا هاي السوالف أبدا في حياتنا والحمد لله رب العالمين. لكن أنت اليوم هبة سكرين فلاني، هبة شوكليت فلاني، هبة مدري شو فلاني. طيب يا جماعة الآباء كم بيلحقون؟ علموا عيالكم على أن الأب ما ياب الفلوس هاي من البحر، ما يابها إلا بشقة وتعب ومعاناة وصحة دفعت. الأب يدفع صحة، يدفع عمر، يدفع أعصاب عشان يبلك. والله أنا بالأمس دخلت البيت تفاجأت ولدي طالب كاكاو، أشوف سعره جيم 70 درهم. قلت له بابا شو هذا؟ كاكاو من داخل بستاشو. قال لي بابا هاي الهبة. قلت له أي هبة؟ أنا كل مرة كل شو قاعد أسمع هبة. قال لي هبة هذا. والله يا جماعة يمكن 3 باكيتات ما أدري باكيتين على 70-80 درهم. سلامات. شو من كاكاو هذا حاطين فيه حتى يوصل لهاي المبلغ الفلاني؟ يا جماعة نحن عيالنا ما أبا أقول طالحين تحت الضحايا، لا عشان ما حد يمسكني يقول لي بعد والله اقتصاد اقتصاد، لا نحن نقول عيالنا طالحين تحت ضغط إعلامي قوي في تملك ما لا يقدرون أحيانا على تملكه، شراء ما لا يحتاجون إليه، تحت ثقافة الصرف الذي لا طائل تحته. علموا عيالكم على القناعة، علموهم على ماذا؟ أنهم يدخرون للمستقبل. اليوم الشباب، معظم الشباب ومعظم البنات، أول ما تكلمهم أنت عن الادخار، تكلمهم عن عدم الإسراف، على طولك نطولك بالأمثلة، تدين
وتزين، انفق ما في الجيب يأتيك علم ما في الغيب.
شو هالكلام هذا؟ أنا أتذكر مرة جمعت يعني عيال قرابة وقلت لهم يا جماعة الخير أنا شوي أبغى أتكلم لكم عن موضوع، أنتوا كم من واحد منكم تو متعين يعني كيف أنت شوي تدخر لك في عقار أو شيء؟ والله يا جماعة الخير يعداكم الكذب، وأنت تشوفوني أنا كيف إنسان عفوي، أنا ريال عفوي باصيه سهل في كلامي، أحب أدخل إلى قلب كل واحد بأبسط عبارة. طيب قلت لهم يا جماعة من تكلمت عن الدخار سمعت تشوفهم صدوا هاك الصوب، والله العظيم يعداكم الكذب، ما عيبهم الكلام. يا جماعة الخير خلكم يعني أسسوا في عيالكم هذا الشيء، أرجوكم أرجوكم أرجوكم، لأن هاي من أكبر الظواهر السلبية اللي دخلت الآباء في ديون. أنا ما بقول في ديون، والله العظيم وصلت بعض الأسر إلى الطلاق. تخيلوا هالكلام، والله الأب لما يكون عاجز عن يعني تقديم ما يحتاج إلى العيال من بذخ وكماليات، والأب لما يدخل في ديون، وأنا يا ما أعرف ناس، أرجوكم روح المحاكم وشوفوا في قضايا وصلت إلى الطلاق بسبب القضايا المادية، الأب تدين، الأب طاحت عليه ديون ما قدر يسدد هاي الديون، دخل في سجون، الأب ينسجن بفلوس شو؟ بفلوس سفر إلى سويسرا، انسجن بسبب قروض لشو؟ يا ريت قروض لبنيان بيت، قروض لسيارة عشان يقنع عياله أني أخذ مثلا ستيشن لكسس ب650 ألف، عارف كيف؟ دخل في هالقرض وما قدر يوفيه. اليوم نحن لما نتكلم على تعويد الأبناء على القناعة، نفس العيال هذيلا باشر بيتزوجون، باشر بيفتحون في أسر. أنت اللي يا حبيب قلبي متعود على السوع وعلى الماركات، كيف بتأسس أسرة أنت باشر؟ أنت اللي بادي حياتك بديون، أنت اللي بادي حياتك بدين، تبين كوشة معينة، تبين حفلة معينة، تبين فرقة معينة، هذا من وين يا؟ ترى هو يا من تربية عدم قناعة، يا من ظاهرة سيئة في صغرك، في ظاهرة الصرف واللامبالاة وعدم الاهتمام. نفس هذيل البنات اللي يشترطون هاي الشروط اللي ما أنزل الله بها من سلطان، اليوم حكومتنا جالسة تسوي عرس العصر والشيوخ قاعدين يروونكم كيف إن حي إن يعني الله يحفظهم عرس بناتهم بسيط، والدولة حطت قاعات عشان توفر عليكم، والدولة ورئيس الدولة الشيخ زايد رحمة الله عليه حط يعني مهر محدود لا يتجاوزه، و24 ساعة في الإعلام، خففوا المهور على الشباب. ومع ذلك عقلية بعض البنات ما تتغير، وين بحط ربيعاتي، وين بحط هلي، انت تبين قاعة بس علشان ترضينهم، والله مهما حاولت ترضين اهلك ترضين ربيعاتك، هذيل اللي انت خليتي هالريال يدخل في ديون لا يعلم بها الله. والله اعرف ريال يقول لي دكتور انا للولد الثالث وانا ادفع ديون عرسي، مو بجريمة هاي يا جماعة الخير؟ وفي النهاية طلق البنت للأسف الشديد. كل هذا يا لأن حن ما ربينا عيالنا على القناعة والزهادة، ما أقول لك الزهادة اللي في الكتب، لا، علمناهم على القناعة وعلمناهم أنهم دائما ينظرون إلى لحافهم ولا يبالغون في حياتهم. والسموح منكم على الصراحة، لأن الصراحة أحيانا راحة، وجرح الإنسان في كلام ما يعجبه أفضل من أن مستقبلا يكون طريح الديون والهموم والغموم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية